الحقيقة احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن غزوة محمد في خيبر وقتل اليهود الذين فيها والاتفاق مع البقية الباقية على ان يزرعوا الارض مقابل ان هم يدفعوا نصف المتاج لمحمد. وعرفنا ايضا زواجه من صفية بنت حيي وما استناش لحد ما تنتهي عدتها لكن تزوج في الطريق واخدها من واحد مسكين فهو كان بياخد يعني اللي عايزه وبعدين يعني يتجنى على الناس وياخد نصيبهم زي ما اخد من ابنه المتبنى زيد بن جحش زيد بن حارثة اللي اخذ منه زوجته زينب بنت جحش. النهارده عايزين نتكلم في بعض الامور المتعلقة واللي حصلت في غزوة خيبر. شوية احداث حصلت عايز نحكي فيها شوية عشان نشوف الاسلام على حقيقته من واقع هذه الاحداث. نشوف محمد المدعو نبي الاسلام من واقع تصرفاته. اول حاجة تصرف غريب قوي مع واحدة بنت كده اسمها الغفارية من بني غفار. يعني كتب السيرة بتقول وعلى رأسهم ابن إسحاق يقول شهد خيبر مع رسول الله نساء من نساء المسلمين. شوف الكلمة اللي جاية يقول فرضخ لهن رسول الله فرضخ لهن. ده غريب. فدائما الواحد ما هو عارف هو بيقول عليهم ناقصات عقل وناقصات دين ولا يرضخ ليهم ولا ايه الموضوع مش فاهم يعني حتى كلامه متناقض مع نفسه. ويقول برضه ابن اسحاق حدثني سليمان عن أمية ابن أبي السلط عن امرأة من بني غفار من ضمن النسوان دول. لكن شوف التصرف العجيب بتاع الراجل الغريب ده ويا البنت حاجة غريبة. صدقني لما قريت الحكاية قلت قالت أتيت رسول الله في نسوة من بني غفار راحت له مع شوية نسوان يعني فقلنا يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا وهو يسير إلى خيبر فقال على بركة الله. قالت فخرجنا معه وشوف هي الكلمة نفسها بتقول ايه وكنت جارية حدثة يعني بنت صغيرة فأردفني رسول الله على حقيبة رحله يعني ركبها وراه على الحصان اللي كان راكبه. غريب قوي يعني غريبة من نبي ياخد البت وراه ويركبها على الحقيبة اللي بتاعت رحله يعني الخرج اللي كان راكبه يعني. قالت شفت ماشي القصة قالت فوالله لنزل رسول الله الى الصبح يعني وصل الصبح واناخ لكان على جمل حد ونزلت عن حقيبة رحلة عن الناقة. ها اللي انا بندهش له بقى وبستغرب له ازاي سيرة نبي المفروض النبي ده رجل عظيم ورجل عنده بيعيش لفكر مقدس وهدف صالح ازاي الكتب دي مليانة بالامور اللي يخجل الانسان ان هو يذكرها. ايه مزاجهم في ان هم تبقى سيرة يعني ملطخة بمثل هذه التعبيرات والقصص الغريبة. شوف يقول لك ايه ونزلت عن حقيبة رحله وإذا بها دما مني دم ها بالحكاية بتحكي فيها السيرة النبوية الشريفة حاجة مصيبة سودة. ثم بتقول ايه بتكمل بتقول ايه وكانت اول حيضة حطها ياه ده لما زاج اول في بتوع 9 سنين و12 سنة دول معيشة كانت في مصر اثلاث سنة يعني كانت انبياء فهو واخد البيت وراه ولسه ما كانتش حاجة مصايب سودة. فقالت فاستحييت يعني خجلت فلما رأى رسول الله ما بي ورأى الدم قال ما لك طب داري عليها واسكت وما تتكلمش يعني اعمل نفسك ما شفتش. قال لها مالك افضل بالبيت بنت يا اخي سيبها امشي بعدين يكملوا لعلك نسيتي انت جالك الدورة يعني بس بالمستشفى. قلت نعم يا رسول الله. ده كلام يا راجل وانت طالع تحارب كلام يا راجل وانت نبي الله يا راجل لو كنت نبي الله طب انشغل بآيات كتاب الله انشغل بالحديث مع الله انشغل بالمقدسات فمالك ومال البت جيرانها اللي جيرانها خلاص مش معقول لا حاجة نبي نبي نبي. فقال لها اسمحي من نفسك ثم خذي اناء من ماء ده بيشتغل لها وصفة كمان ده يا مشطة يا دي المصيبة السوداء ثم خذي اناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ده الراجل ده كان بيفهم في كل حاجة في الجروح ماشي وفي الامراض ماشي وفي الوصفات البلدي ماشي والحائض ماشي ويدي نصايح لكل حاجة مصيبة ده دهية عمل ابو الفتوك فتك فت 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 فتك بيفهم في كل حاجة فطحي فيه ملحا ثم اغسلي به ما اصاب الحقيق حقيبة من الدم ثم عودي لمركبك تعالي بقى اركبني طيب يا اخي حائط سيبها امشي مش خايف تتنجم من الحيض يا ريس يعني مش الحائط نجسه برضه ولا ايه؟ يقول لك لا ما هو كان بيحط راسه في حجره عيشه وهي حائط برضه الحكاوي حكاوي مخله بالادب يحط راسه في حجره عيشه وهي حائط ويقرا القران ما في مشكلة حاجة غريبة بشكل. المهم بتكمل الولية ما تقدرش تبقى ولية دي في 12 سنة بالبت بقى بتكمل كلامه تقول ايه فلما فتح رسول الله خيبر رمخ لنا من الأنفال يعني طلعهم في الحاجات اللي خدوها بقى اللي نهدوها وأخذ هذه القلادة العقدة ده التي ترينا في عنقي فأعطانيها يعني العقدة ده وعلقها بيده في عنقي يا راجل ده انت نبي عظيم يا حلاوتك يا دي الخيبة السوداء يا ما انا عايز واحد من الاحباء المسلمين المتحمسين لرسولهم يقول لي تفسير الكلام ده ايه ياخد واحدة حائض وراه وبعدين لما يكتشف يقعد يوصف لها وصفة بلدي وبعدين يجيب لها عقد ويلبسولها بايده في رقبتها ده معناه ايه كلام ايه ده فالبنت بتحلف بتقول فوالله لا تفارقني ابدا العقد ده ما فرقهاش قلادة دي قالت فكانت في عنقها حتى ماتت ثم اوصت ان تدفن معها وشوف بقى يقول لك ايه وكانت لا تطهر من حيضة الا جعلت في طهورها ملحا وصية نبوية شريفة مش كده بس، وأوصت به بالملح يعني أن يجعل في غسلها حين ماتت. هذه المصيبة دي حكاوي غريبة. اللي أنا عايز أقوله، طب فين الهدف الإلهي المقدس؟ فين الغاية المقدسة؟ فين المشغولية الثانية العظمى؟ هو في ايه ولا في ايه ولا بتاع ايه من الموضوع كله؟ دي مشاكل يا جماعة. يا ريت الاحباء المسلمين يفكروا في هذه الامور وياخدوها بموضع الجدية. يقولوا هو حر، هو مش حر، هو نبي ملتزم بمبادئ، مبادئ سامية وفائقة. ما يصحش كيف يصحش؟ ما يبقاش نبي. لو كان هو حر ما يبقاش نبي، لكن النبي ملتزم بمبادئ الله السماوات بوحده. طيب شوفوا كمان من الحاجات الغريبة جدا اللي حصلت في هذا العهد وفي أتباع الرسول، رسول الإسلام المدعي بأنه هو نبي من الله. يقول لك إيه؟ الدكتور سيد القمي كتب في كتاب الإسلاميات صفحة 448 نشبة، يؤكد لنا رواة السيرة النبوية والأخبار جميعا أن غزوة خيبر قد فشى يعني انتشر فيها اتيان المسلمين لنساء اليهود. يعني اتيان يعني اغتصاب المسلمين لنساء اليهود على الملأ. ثم يسكت اتباعه، ثم الناس على دين ملوكهم. طب ما لو كان المبدأ كويس ما كانش حصل كده. إذا كان رب البيت بالدس قارعا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. فشى. بس يقول لك كمان إيه؟ وفشت السبايا الخيبريات في المسلمين، انتشر سبوهم سبع يعني الى الحد الذي دفع النبي لوقف اغتصاب النساء الحبالة. ده سيد الخدمة بيقول كده، وصل بهم الحد الى النبي اوقف اغتصاب النساء الحبالة واخذ يرشد رجال قائلا لا يحل لامرئ ان يسقي ماء زرع غير ماءه زرع غيره. طبعا كلام ابيح يعني، انا مش عايز افسره عشان خاطر مش عايز الوش فكري ولساني بالكلام ده. نبي صدقني ناقل هذا الكلام من كتاب عيون الاثر لابن سيد الناس الجزء الثاني صفحه 176. هذه اتباع النبي. قارن بين اتباع النبي اللي بيغتصب النساء واتباع المسيح الحواريين الاطهار اللي كانوا مشغولين بنشر كلمة الخلاص فقط. الشجر يعرف من الثمر. تلاميذ المسيح أطهار وأشراف، أما تلاميذ محمد فأنجاس، كانوا بيدوروا على النسوان عشان يغتصبوهم. اخف على كده، اخف على كده. لا بشوف ما هو اكثر من هذا يا عزيزي الفاضل. انا عارف عقول المسلمين لما بيقروا الكلام ده بتروح فين. انا متاكد انه ما بيقروش الكلام ده، وان قروه ياخدوه من موقع البطوله ان الرسول كان بطل، بتاع نسوان بطل وبتاع حروب بطل. ما بياخدوهاش بفكر المتحضر يقيموا هذا الكلام. تصور أكثر من اغتصاب النساء، ماذا حدث للسيدات المسلمات المتزوجات من المقاتلين المجاهدين المسلمين؟ نسائهم عملوا إيه؟ نسمع الكلام في كتاب ابن كثير الاسم البداية والنهاية جزء 4 صفحة 219. يقول في طريق عودة جيش محمد إلى المدينة، واحدة من النساء اسمها أم عمارة قالت الكلام ده، القصة اللي جاية دي، قالت إيه؟ قالت سمعت رسول الله يقول، بيقول إيه؟ يقول لا تطرقوا النساء بعد صلاة العشاء، يعني ما تخبطوش على بيوتكم على النسوان بتوعكم وانتم مروحين، لما تلاقي الدنيا ظلمت ونوصل متأخر ما تخبطوش على البيوت بتاعتكم. ليه؟ الله يبات بره؟ انا بات بره، بلاش الليلة دي تبات في بيتكم. ليه يا رسول الله؟ قال كده. طب علشان خاطر ايه يا عمه؟ قال له هتعرفوا بس ما بلاش تخبطوا عشان خاطر ما يعني ما تزعلوش، انت بتتستر على النسوان، خدوها افهموها بقى زي ما تفهموها بقى، اسمعوا القصه واحكموا. لا تطرقوا النساء بعد صلاة العشاء، تخبطوش عليهم. طب عمارة قالت ايه؟ ذهب رجل من الحي فطرق اهله، يعني ما سمعش كلام الرسول وراح خبط على البيت. لا راجل مش شوق لهم، بقاله كام يوم وكام ليله بعيد عن البيت، عايز يروح، مشتاق لبيته، مشتاق لمراته، فما سالش عن الرسول وراح خبط. حلوه دي؟ ماشي. تقول الست ام عمار الله يعني مربتها، تقول فوجد ما يكره. ايه؟ وجد ما يكره، يا دي المصيبة جاي. يعني ايه وجد ما يكره؟ ايه اللي ما يكره ده؟ قال العملية في النملية. عملية ايه ونملية ايه يا عم؟ موضوع يعني لقى اللي كان نامي حاجة مصيبة سودة، انا مش عايز اتكلم. يقول لك فخلى سبيلها ولم يهجر، وظن بزوجته ان يفارقها، ما رضاش، وكان له منها اولاد، خاف على اولاده، مسكين مش كده بس، وكان يحبها كمان، فعصى رسول الله، عصاه يعني كانت وصية رسول الله، الوصية التي من الله، الوصية الصادقة المخلصة المقدسة، انه يتستر على النسوان. والراجل اللي كسر الوصية وقال لك فعصى رسول الله بترقه على زوجته فرأى ما يكره. معلش يا سيرفنت صوت يا اخي، ايه يعني حادثة بسيطة حصلت كده؟ انت خايف يعني محبكها قوي؟ الله في ايه دي؟ دي من الاسرائيليات. اسرائيليات هي كل حاجة ما تعجبناش نقول عليها اسرائيليات وعزرائيليات، اما امر غريب بصحيح العبارة. طب كان فين المسلمين لما الاسرائيليين عملوا العملية دي؟ ما بيحفظوش ليه كتابهم وكتبهم ويسيبوها ليه كده الاسرائيليين؟ هو استهبال ده، كان رقبتهم واحد واحد كم ازاي؟ اللي بيريحهم يعني بيوت. طيب ايه يعني يا سيف ده انت حادثه حصلت يعني شاذه وخلصت العمليه؟ لا يا حبيبي، ما يا ريتها مره واحده وفاتت. امال ايه؟ لا استنى يا حبيبي، استنى علي. ابن قتيبة في كتابه عيون الاخبار المجلد الاول جزء 1 صفحة 218، انا بجيب المرجع اهو، بجيب المرجع. قال ايه ابن قتيبة؟ وده راجل من المراجع المحترمة. قال لما نزل النبي حتة اسمها المعرف امر مناديه فنادى. نادي، كان في نادي كده يقعد يرفع الناس، يا مسلمين يا خلقه إن بيدي بلغتم رسالة اسمعوه في شان وماني خلقه. فإن أدعو الإله لا تطرق النساء فتجعل رجلا فلا تطرق النساء خلاص بيعمل يلف يقول يا ناس لا تطرقوا النساء لا تطرقوا ما تخبطوش على نسوانكم. كان وصل بالليل يعني. أما الرواية تكمل وتقول الحكاية يقول لك فتعجل رجلان استعجلوا راح فكلاهما وجدا مع تفتكروا مع ايه من كده فوجد مع امرأته وجد ايه مع امرأته وجد رجلان وجد رجلان كل واحد وجد ما يكره وجد رجلا يا خبر الرجل عارف ان النسوان وياهم رجاله ويقول لهم ما تروحوش لنسوانكم بدل ما يبعث للنسوان يقول لهم يا نسوان اتقدموا وتهذبوا وخلى عند اهلكم دم وعيشوا في الطهارة والقداسة لا وسيبهم على حل شعرهم وكمان يتستر غيرهم. دعوني اتساءل هنا يا بابا هل كان النبي يتستر على النساء بمنع رجالهن ان يطرقوا عليهن الابواب حتى لا يزعجوهن وهن يرتكبن الفحشاء ما يعلم؟ هل كان النبي راضيا عن هذه الخيانات الزوجية لانه يعلم؟ هل هذا نبي من عند الله الذي يبيح لرجاله المقاتلين الزنا مع السبايا وفي المقابل يبيح لزوجاتهم الزنا مع الرجال الذين لم يخرجوا للحرب؟ شيلني وشيلك بمبدا شيلني وشيلك. هو يلعب بديل وهي تلعب بدلها. ده ايه المصيبه السودة دي؟ ده ايه الدين العره ده؟ ده ايه المبادئ الخايبه دي؟ الواقع انه مهما حذر محمد من هذه الفضائح لم يلتفت احد لاقواله لانهم كانوا يرون اعماله المماثله ويتخذونه أسوة حسنة في هذه الإباحية الفحشاء. حد من الأحباء المسلمين وفهمني إيه الرواية والحكاية؟ حد يقول لي إيه اللي بيحصل؟ حد يقول لي ليه محمد عمل كده ويتفطر عن النسوان؟ مش معقول. حقيقة أريد أن أسمع تفسيرا لهذه المهازل من أحبائنا المسلمين، ولكن كل ما أخشاه أن تكون هذه أول مرة يسمعون فيها هذه الحقائق المخزية. أحبائي المسلمين أناشدكم أن تعيدوا قراءة التاريخ والسيرة النبوية والكتب التي تدينون بها، فقط اقرأوها بعقلية متحضرة متفتحة متحررة من قيود التخوف والسلفية العمياء. ودي حاجة ثانية نأتي الآن إلى رواية عن محاولة اغتيال نبي الإسلام محمد، محاولة اغتيال إيه القصة؟ يحكيها ابن هشام في كتاب السيرة قائلا انه لما اطمأن رسول الله وخلص الحرب بتاعته لي اهدت له زينب بنت الحارث وهي امرأة سلام ابن مسلم وهو كان في بيت صفية بنت حيي اهدى له شاة مشوية ويأكل منها والغريب انها قبل ما تعمل الشاه حبت تعرف رسول الله بيحب ياكل ايه من الشاه اي جزء او اي عضو من الشاه بياكلها فقالها بيحب الدراع فأكثرت فيها من السم وسممت بقية الشاه عملت له سم في الشاه يعني نعجة ثم جاءت بها إلى صفية فلما وضعته صفية بين يدي رسول الله حضر الدراع نزل على الذراع أكلا وعندما لاكه أي مضغه حس بحاجة لم يستفق وكان وياه راجل اسمه بشر ابن البراء وبشر خد الاكل حته بتاعته وكلها وباعها لكن الرسول لما حس بحكايه كده في بقه تفلها ما كان شاطر في التاس اتاري من هنا كان دايما يتف صح شوف الواحد يا اخي لما يعيش ما يشوف يعني فتفهم ثم قال ان هذا العظم لا يخبرني انه مسموم ثم نادى صفيه الا الشاب مسمومه فاعترفت قالت له فسالها الا ايه اللي خلاك بقى تعملي العمليه دي يا شطره يهودية مكارة يعني مش بدوية سجة يعني يهودية مكارة قالت له سمعت من قومي ما لم يخفى عليك فإن كنت ملكا مجرد ملك يعني لافترحت منك وإن كنت نبيا حقيقة فستعرف انها والله برافو برافو خلاص سابق بسط منها فتجاوز عنها رسول الله اما بشر فقد سقط ميتا لتوه وقال ابن اسحاق حدثني مروان ابن عثمان قال كان رسول الله في مرضه الذي توفى به وهو في المرض بتاعه دخلت عليه ام بشر بنت البراء تزوره فقال لها يا ام بشر ان هذا الاوان وجدت فيه انقطاع ابهري ابهري يعني العرق المعلق بالقلب زي ما شرحه واحد من المفسرين قال ان ده العرق المعلق بالقلب هيجي كلام عنه تاني عشان اقول لكم اسمه بالظبط يعني ان هذا الاوان وجدت فيه انقطاع ابهري العرق المعلق بقلبي من الاكلة التي اكلتها مع اخيك بخيبر. وقال ابن اسحاق ان المسلمين لا يرون ان رسول الله قد مات بسبب هذه الاكلة رغم انه مر عليها 3 سنين. لكن حنرى في رواية ثانية كتبها ابن كثير في كتاب البداية والنهاية جزء صفحة 211 قال ايه؟ قال دخل الرسول على صفية ومعه بشر ابن معرور فقدمت اليهم الشاه المشوية فتناول الرسول الكتف وانتهش منها وتناول بشر عظما وانتهش منه. واذا كان اللحم للنبي اتباع العظم. وينوك الرسول نهشته من لحم الكتف ليلفظه بسحق ويهتف بضيوفه ارفعوا ايديكم فان كتف هذه الشاه يخبرني انه مسموم. ولم يقم بشر من مكانه حتى عاد لونه كالطيلسان. ويأتوت بشر من نهشته ويشعر النبي بآثار السم القاتل. ده الكلام اللي بيقوله ابن كثير يعني. ويشعر النبي بآثار السم القاتل تسري في بدنه فيحتجم يومئذ. يحتجم يعني يشرب ينزل الدم من جنجبته الدم اللي فيه السم يعني. وقد حجمه مولى بني بياضة بالقرن والشفرة كانوا يربطوا كده ويشدوا يحضروا الدم وبعدين بالموس ويقطعوا في الجلد علشان خاطر ينزل الدم بالسم اللي فيه شرطوه. وبقي الرسول بعد ذلك 3 سنوات ويحكي ابن كثير ويقول حتى كان وجعه الذي توفى به فقد قال ما زلت اجد من الاكل التي اكلتها من الشاه يوم خمر حتى كان هذا اوان انقطاع ابهري العرق المعلق بالقلب كما قال ابن هشام. او جيل اسمه ابن هشام الكبير. ويقول البيهقي في كتابه دلائل النبوة هو جزء 4 وصفحة 257 يقول إن الشاة المسمومة جاءت صفية هدية من قريبة لها يهودية أيضا هي زينب بنت الحارث أهدتها لها لتقدمها لمحمد. نفس الرواية بس مقلوبة. ولما سأل محمد صفية لماذا اقترفت هذا العمل الشنيع قالت له ودي رواية مختلفة بقى عن النساء قالت له أنت قلت أنت قتلت أبي وقتلت عمي وقتلت زوجي وقتلت أخي. ويدون ابن كثير قائلا اختلف العلماء على قتل هل قتلها النبي ام لا. الكلام ده موجود في البيهقي. هو البيهقي اللي قال كده اختلف العلماء على قتلها. البيهقي كتاب دلائل النبوة الجزء 4 صفحة 257. قتل صفية ولا لا محدش عارف. لو حد عارف في الرمي يقولنا. وسؤالي هنا الذي اريد له اجابة كيف لنبي ان لا يتنبأ اكان هذا الطعام مسموما ام لا قبل ان يأكله. معرفش ليه هو النبي وصاحب اعجاز النبوة كان ما تنبأش ليه راحت سنة النبوة. والسؤال الثاني كيف لنبي أن يموت مسموما؟ ألم يكن في استطاعته أن يشفي نفسه؟ مش بيشفي الناس؟ ألم يجد بول بعير ليتداوى به في لحظتها؟ ولماذا لم يبول هو نفسه في وعاء ويشرب بوله حتى يشفي معدته وأمعاءه كما فعل مع تلك المرأة المسكينة؟ ولماذا لم يحضر ذبابة ويغرقها في الشاي ثم يشربه؟ أو على الأقل لماذا لم يبصق في ماء ويشربه فيشفى به كما فعل مع كثيرين؟ أيها الطبيب اشفي نفسك لو كنت طبيبا. يبقى هذه الرواية وهذه العملية تثبت أنه لم يكن نبيا ولم يكن طبيبا. لم يكن نبيا فلم يتنبأ أن هذا أكل مسموم، ولم يكن طبيبا فعليا صاحب معجزات، وإلا فكان قد شفى نفسه. كلام غريب عايز ناس تقراه. يقول لك منين أجيب ناس لمعنات الكلام يتلوه، ومنين أجيب ناس لمعنات الكلام يفهموه؟ المهم أن النبي في عودته من خيبر عدى على حتة لليهود برضو اسمها وادي القرى، فحاصرهم وارتجفوا وخافوا منه لما سمعوه مما فعله مع خبر، وقالوا له احنا هنعمل زي خبر، سيبنا نزرع الارض ونديك نصها كده سلمي. فسابوا وهو راجع برضه لقى يهود تانيين في حته اسمها فدك. يقول كتاب السيرة النبوية وبالذات ابن إسحاق، ولقذف الله الرعب في قلوبهم. رعب يا عم المفروض الحب مش الرعب. أنبياء الله يعطون حبا لا يقذفون رعبا، لكن هو عشان ده محمد. قذف الله الرعب في قلوبهم فبعثوا إلى رسول الله يسألون وهم يأهأ أن يحقن دماءهم ويعطوه أموالهم. فصالحهم على النص على أنه أضاف في الشرح إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم. وصلحوه. الغنيمة بتاعت البلدين دولة وادي القرى وفدك لم يوزعها على المسلمين، لا، قال لك وانتوا حاربتم الانفال ديت من حقنا بس، الناس خافتنا انا. وخدوا بالكم ان هو بيغالب، لان الناس ما خافوش منه هو بس، بخافوا من الناس اللي وياه كمان، جيش عرمرم نازل عليهم زي الجراد. لكن لا، هو عايزها كده، المخرج عايز كده يا اخي، لازم تتقبل بالطريقه دي. ناتي يا احبائي لاخر نقطه في هذا المساء، في موضوع المساء. حكايه غريبه جدا. وهي اجلاء اليهود جميعا عن خيبر. يا الخطاب. والغريب انه هو عمل سبلة غريبة في الشأن جدا عشان خاطر يطردهم. قال ابن اسحاق: كان رسول الله يبعث عبد الله بن رواحة فيقسم سبر خيبر يقسمه اثنين ويجيب له النصيب بتاعه. فلما توفى نبي الله اقرها ابو بكر بعده على المعاملة التي عاملهم عليها رسول الله حتى توفى، يعني يخدم الصبر. ثم اقرها عمر بن الخطاب في بدء امارته فقط. ثم بلغ عمر ان رسول الله قال في وجاعه الذي قبضه الله فيه، يعني قبل ما يموت، قال ايه بقى وهي دي بقى اللي عايزين نحط تحتها 600 خط بالاحمر. قال ايه؟ قال لا يجتمعن، بالتأكيد كده، لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان، الإسلام وبس، لا مسيحية ولا يهودية، لا يجتمع، لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان. يقول ابن اسحاق ان عمر فحص عن هذا الكلام عشان يشوف ثبوته ده صح ولا لا، فلما تثبت منه ارسل الى اليهود فقال ان الله عز وجل قد اذن في جلائكم، فقد بلغني ان رسول الله قال لا يجتمعن بجزيرة العرب دينا. فمن كان عنده عدد من رسول الله فليأتني به، ومن لم يكن عنده عهد من رسول الله من اليهود فليتجهز للجلاء، ياخذ بعضه ويورينا عرض اخاه. ولك فأجلى عمر من لم يكن عنده عهد من رسول الله. وقال ابن اسحاق عن عبد الله بن عمر انه خرج مع اثنين من المسلمين الى خيبر وتفرقوا لجمع اموالهم، فاعتدي عليه ليلا وهو نمعم على فراشه، ففضعت يده يديه من مرفقيه، فلما استيقظ فاستشرخ على صاحبيه فسألاه من صنع هذه ركة، فقال لا أدري. فذهب إلى عمر بن الخطاب فقال عمر هذا عمل اليهود، شرفت هي كده انا عايز اطردهم فلازم اتلزع لهم على حكايه. فاكرين زمان لما جمال عبد الناصر كان في الحكم الله يرحمه كان اي حد يتغاضى من حد يقول له ايه؟ يقول له انت بتشتي جمال عبد الناصر يا عم ما شتمتش ولا حاجة، يقول له لا ازاي ما سمعتك، ويروح يبلغ عنه في الملوش ويوديه ورا الشمس. فعم اتاريها بقى واخدينها من عمك عمر، فعمر قال ايه هذا عمل اليهود، وقام في الناس خطيبا وقال ايها الناس ان رسول الله كان عام اليهود يهود خيبر على ان نخرجهم الى شئنا، ان نخرجهم الى شئنا. وقد تعدوا على عبد الله بن عمر فدعوا يديه كما قد بلغكم، ونحن ليس لنا اعداء الا اليهود، فمن كان له مال بخيبر فليلحق به فاني مخرج اليهود من خيبر. على هذا الأساس طلع اليهود من خيبر طردهم استهبال في استهبال في إرهاب في رعب. مش معقول أحبائي، هذه صفحة أخرى تقطر بالدماء من صفحات التاريخ الإسلامي البشع ومبادئه الإرهابية. وكل ما أرجوه أن يعيد العقلاء من أحبائنا المسلمين قراءة التاريخ والكتب الإسلامية بعقلية متحررة ليقفوا على حقيقة الإسلام ويبحثوا عن طريق الخلاص الحقيقي، وليسأل الله يقول له عرفني طريق خلاصك، وربنا بد أن يهديه إلى طريق الخلاص. أمين. أطلب إليك يا رب أنك تلمس القلوب العقل فلسة نيرها، وأنك تعرف الناس طريقك، تعرف الناس خلاصك، وتعرف الناس نعمتك، لكي يتمجد اسمك القدوس في حياة الكل. آمين. شكرا لكم يا أحبائي لحسن إصغائكم، وأترك المايك للأدمنز عشان خاطر اللي عايز يشارك يتفضل.